على الركح هنا حيث تنصت الجدران لصوت الممثل.
سيداتي أوانسي سادتي، أولا وقبل كل شيء مرحبا بكم، ثانيا ما تظنوش اللي دخلت لهنا بسهولة، الضوء الأحمر في كل الطرقان.
هنا حيث تنبض الخشبة بالحياة.
أهلا أبي ربي دايبو دايبو
هنا على الركح. نميت الستار على عوالم من الشغف والإبداع، ومن نبض النصوص وصدى الأداء نأتيكم سهرة كل سبت مع الأستاذ جمال قرمي، إخراج عصام بن فطون.
يرفع الستار. مساءكم فن، مساءكم مسرح، أهلا بكم مستمعين الكرام في عدد جديد من حصتكم الثقافية على الركح، حيث نقترب من الخشبة وننصت لنبض المسرح ونحاول أن نفهم ما الذي يجعل العرض المسرحي حيا ومتجدد في كل مرة، في زمن أصبحت فيه الشاشة الصغيرة نافذة كبيرة على العالم. تغيرت طرق التواصل وتحول الجمهور من مقاعد القاعات إلى فضاءات رقمية مفتوحة. لم يعد المسرح اليوم يكتفي بخشبة مضاءة ونص متقن وأداء حي، بل بات مطالبا بأن يعرف بنفسه ويهري جمهوره ويصنع حضوره في عالم السوشيال ميديا. فكيف يمكن العمل المسرحي أن يحافظ على روحه الفنية وهو يدخل فضاءه، يدخل فضاء تحكمه السرعة والصورة وعدد المشاهدات؟ وهل تمثل وسائل التواصل الاجتماعي فرصة حقيقية لانتشار المسرح وتوسيع جمهوره، أم أنها تختزل العمل المسرحي في مقاطع قصيرة وعناوين مثيرة؟ في هذه الحصة من حصة على الركح نفتح النقاش حول الترويج للأعمال المسرحية في زمن السوشيال ميديا، بين ضرورات العصر الرقمي وتحديات الحفاظ على القيمة الفنية للمسرح، مع ضيفنا الكريم الذي يرافقنا للتحليل هذا التحول الجديد في علاقة بين المسرح والجمهور. هذا الضيف هو من ناشطي الحركة الثقافية والحركة المسرحية خاصة، لديه باع في كيفية الترويج للأعمال وتجربة كبيرة في كيفية إيصال المنتوج المسرحي إلى الجمهور. إنه السيد أمين خلفات. أمين خلفات، أنا سعيد جدا بتقاسمي معك حصة على الركح على أثير الإذاعة الثقافية الجزائرية.
شكرا سي جمال على هذه الاستضافة الطيبة في هذه الحصة المتميزة المتخصصة في المسرح، الفن الرابع في أبو الفنون. كما قلت سعيد بتقاسم هذا الوقت من أجل الحديث على هذا الموضوع المهم جدا، خاصة في عصر التكنولوجيا وعصر التطور.
أستاذ أمين خلفات، يعني حبيت نطرح لك يعني سؤال بديهي الذي يراود كل مستمعي الإذاعة الثقافية خاصة حصة على الركح. كيف كان الترويج للأعمال المسرحية في زمن مضى وكيف هي الآن؟
طبعا لكل عصر طريقته في الترويج للأعمال المسرحية. ربما كان الترويج المسرحي يعتمد أساسا على الوسائل المباشرة والكلاسيكية كالملصقات الورقية في الشوارع، الإعلانات في الصحف، في البرامج الإذاعية والتلفزيونية، إضافة إلى الكلمات أو النقد المتداول بين الجمهور والنخب الثقافية.
يعني حبينا أننا ندير مفارقة بين الترويج في زمن مضى، أي في زمن وين كانت الملصقة هي البديل وهي الأداة للترويج، وأصبحنا الآن وصلنا إلى المنصة الرقمية. يعني هذا الانتقال من الملصقة إلى المنصة الرقمية، حبينا وكان نعرفوا احنا كيف كان يعني كانت الاستراتيجية هذه للولوج إلى هذه المنصة.
ربما الفرق بين الإعلام التقليدي والترويجي الرقمي الآن هو أن الإعلام الكلاسيكي هو أحادي الاتجاه، هذا من جهة، محدود التفاعل ومكلف نسبيا، يعني بالنسبة الأدوات الحالية هو مكلف جدا، بينما الترويج الرقمي تفاعلي فوري وأقل تكلفة، لأنه اليوم هاتف نقال ذو جودة عالية يغنيك عن ربما وسائل قناة، يعني وسائل جاهزة في قناة تلفزيونية أو فريق تقني، وأيضا يصبح الجمهور شريكا في نشر المحتوى بشكل مباشر. يعني حتى قياس الأثر المباشر عبر التفاعل والمشاهدة والمشاركة يكون يعني بشكل آني، يعني أي واحد يستطيع الاطلاع على نسب المشاهدة العالية، وين نجح المحتوى الرقمي، وين نشوفه نقدر نكتشفه نقاط الضعف. يعني هذه الأمور اللي تخلق الفرق بين الترويج الكلاسيكي والتقليدي والترويج الرقمي الحديث.
أستاذ، ألا ترى أن الترويج يتماشى مع التطور الاجتماعي والتطور العلمي، وخاصة علاقته بما يفكر فيه المسرحي أو الجمهور الحالي؟ لأنه الجمهور الحالي يختلف كثير على الجمهور الذي كان في زمن مضى. لذا يجب أن تكون هناك دراسة معمقة كيفية أننا يصل المادة الإبداعية بطريقة التي تتماشى مع هذا التطور.
بالنسبة لهذا الفكرة، أكيد كل جيل وخصوصيته، يعني في من ناحية الاتصال، احنا اليوم في جيل يعتمد كثيرا على هذه الوسائل الحديثة انطلاقا من الهاتف النقال وعوالم السوشيال ميديا، يعني على كل المستويات، فبالتالي الجمهور أكيد راح الوسيلة أو الأداة التي نتعامل معه يجب أن تكون أيضا رقمية، فبالتالي المسرح اللي هو عمل حي يعني مباشر تفاعل، كيف ننقله إلى العالم الافتراضي وعالم المنصات وعالم السوشيال ميديا؟ هنا النقطة المهمة، لأنه نشوفه باللي المسرح كفن يجب أن تكون له مكانة في هذا الواقع الافتراضي، كأنها مساحة 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 كبيرة ومساحة فارغة تقريبا، فالمسرح من الآن يجب أن يجد مكانته في هذه الفضاءات الافتراضية من خلال محتويات، وطبعا الجمهور جاهز للتلقي، فقط المادة تكون يعني ذات جودة عالية والرسالة تكون تقيس، لأنه الإنسان مهما تغيرت الوسائل عبر الأجيال يبقى الإحساس واحد وتبقى الإنسانية واحدة. ربما
أستاذ أمين، يعني احنا يعني في يعني بتواصلنا مع الجمهور كل مرة الجمهور يطرح سؤال يقول أن لم تصل لي معلومة بأن كان هناك إنتاج مسرحي معين لفرقة معينة أو لمسرح معين. حبينا لو كان يعني المستمع، ربما نحن نخاطب مستمع اللي هو يعني قريب للحركة المسرحية والمستمع العادي، حبينا يكون تعطينا وصفة فعلية، يعني كيف يبدأ الترويج لعمل مسرحي معين، يعني الطريق كيفية أنها، هل في نهاية أي إنتاج يبدأ أو هناك كين هناك دراسة كيفية دراسة كين خطة تواصلية أو اتصالية كيفية أننا نكون يكون المختص في الترويج العمل المسرحي يصل إلى الجمهور ويصل المعلومة لأقصى نسبة من الجمهور.
طبعا هذا سؤال مهم جدا. أولا السوشيال ميديا كأداة للترويج في العصر الحالي ليست مجرد وسيلة إعلان، بل فضاء لبناء هوية العمل المسرحي وسرده. هي مساحة أيضا لصناعة الحكاية حول العرض، إبراز كواليسه، نحكي على صناعة تاع العرض كيف تمت، تقديم شخصياته، سواء التقديم الشخصي على أساس أنهم نجوم في عالم الدراما، وأيضا تقديم شخصياتهم في العمل المسرحي، وخلق نوع من الانتظار العاطفي والمعرفي لدى الجمهور قبل مشاهدة العمل. هذا هو الدور الأساسي للترويج بالنسبة للمسارح. ثانيا
حبيت نقول أنه كان هناك عناصر التشويق المسبقة للمشاهدة وتعطي للجمهور أن شغف لمشاهدة العرض.
أكيد وللاشتغال على هذه المادة وهذا المحتوى لازم يكون فيها توابل. أولا الصناعة لازم تكون صناعة فنية، ليست فقط رؤية للترويج أو الإعلام، لأننا نتعامل مع مادة فنية مسرحية، تحويلها إلى مادة رقمية فيديو للترويج يتطلب أيضا نفس المستوى الفني الذي يوازي العمل المسرحي. هذا كمفهوم أولا. ثانيا الأدوات التقنية، نحن نحكيه على اليوم كل شيء متوفر، هاتف ذو جودة عالية يكون مناسب للاشتغال على محتوى ذو جودة عالية. ثالثا، ما هي الرسالة التي نريد إيصالها من خلال هذا الترويج؟ الرسالة مثلا نحب نبين عرضي أنه فيه عمق، أو مجرد عرض ربما كوميدي، الشكل أو الرسالة التي نريد إيصالها للجمهور عن طريق هذا الفيديو. وثالثا تكثيف عملية نشر هذه المحتويات الرقمية، أيضا تكثيف النشر بالنسبة للفضاء الافتراضي يخليه يوصل للجمهور بشكل أكبر، بالإضافة إلى اللي نسميه هنا بعض الأحيان تريكاج اللي هو سبونسور، نجم الواحد يشتغل على تمويل مدة معينة من أجل تذهب للجمهور الواسع. لكن في نفس الوقت أنا رأيي الشخصي أحبذ أنه الصفحة أو الترويج والجمهور المستهدف ولو كان بالقطرة يكون جمهور متابع للمسرح مهتم بالمسرح، يستطيع أن يذهب ويشتري تذكرة من أجل متابعة عمل مسرحي. بالنسبة لي هذا هو الجمهور الحقيقي، ولو ولو كانت بالقطرة تربح جمهور، لكن على المدى الطويل يكون عندك صفحة جمهورها نظيف، جمهور يحب هذا المسرح ومستعد أنه يتابع الأعمال المروجة.
إذن حسب معلوماتك أنه المروج للأعمال المسرحية، خاصة لأننا نتحدث على الإنتاج المسرحي، يجب أن يكون قريبا جدا للإنتاج منذ النواة، منذ بداية المشروع، من بدايته في في التدريبات إلى غاية العرض الأول والعروض التي تأتي بعدها. هل أنت يعني أمين هو المروج يجب يكون لديه دراية بالعملية المسرحية، يعني يعرف يعني وحدات العرض المسرحي، أو لديه يعني أن يكون إلا عنده طريقة في نظره تجارية فقط، ولا يهمه الجانب المعرفي الأكاديمي؟
السؤال أيضا مهم. أنا يعني بين الطريقتين التجاري والفني، نستطيع أن تكون هذه يعني الطريقتين في طريقة واحدة. المادة الفنية ما نقدرش نكذبوا فيها، يعني لازم يكون واحد على الأقل اللي يشتغل على هذه المادة الترويجية فيما يخص المسرح، لازم يكون على دراية بالفن اللي راه يتعامل معاه اللي هو المسرح، هذا أقل حاجة. هنا نحكي على التخصص، مثلا التخصص في الصحافة الثقافية والرقمية ربما يكونوا هما الأقرب لأنه يشتغلوا على هذه المحتويات. بالنسبة نحكي على الجودة وعمق الفكرة، احنا اليوم نشوفوا تصلنا عبر السوشيال ميديا أعمال مسرحية في مسارح في الولايات المتحدة، مسارح في الصين، مسارح في أوروبا، مسارح في روسيا، تصلنا مادة فنية للفرق ونشوفوا الجودة العالية واللحظات المهمة المختارة في العرض. يعني أنا نكون يعني من بلد بعيد، من قارة بعيدة، ونفهم المحتوى ذاك ويوصلني ونعمل جام، يعني نقوم يعني بمتابعة هذا الحساب أو هذا المحتوى الفني، رغم أنه تفصل بيننا يعني مسافة كبيرة وعادات مختلفة ولغة مختلفة، لكن العمل الفني من المهم أن يكون ذو جودة عالية. في نفس الوقت لازم يكون تجاري، لأننا نحكي على صناعة ثقافية، لازم يكون هذا الجانب.
إذا يعني حسب يعني مفهومي على ما تحدثت، يجب أن يكون هناك دراسة سوسيولوجية على المتلقي، ما هو نوع العروض التي يريدها ويحبها، هل هذا إذا قمنا يعني بدراسة الجمهور ولقينا أنه ربما الجمهور الحالي يعشق كثير الأعمال ربما التي فيها الكوميديا، يعشق كثير يعني حبينا نعرف يعني اختيار العروض المسرحية التي تقدم للجمهور، يعني هل تخضع لمستوى الذوق الفني عند الجمهور الذي نريده، أو تخضع لمقاييس ومعايير أخرى؟
هي دائما أنت قلت كلام أنه من المهم أن أخذ رأي الجمهور، ذوق الجمهور العام، حتى المتلقي يعني دراسة المتلقي. نحن نحكي على تجارب بركلي مؤسسات مسرحية كبرى في الجزائر، على سبيل المثال المسرح الوطني الجزائري، مؤخرا شفنا تجربة لعرض مسرحي جنس أيوب، الإنتاج المسرحي الجديد للمسرح الوطني الجديد، شفنا طفرة، أو هي متعود المسرح الوطني على هالأشكال، يعني الحضور الجماهيري قوي لدرجة أنه الشباك مقفل، ولدرجة أنه يعني حتى الناس تبقى تنتظر لأنه الآن كل الأماكن ممتلئة. لما ندرسوا هذه العملية نشوفوا وش هو المحتوى اللي يخلي الجمهور ونخب تحضر العرض، نجد أنه المسرح البسيط، المسرح الذي يضحكنا،
حتى السهل
الممتنع، نعم، يضحكنا على همومنا ربما، على مشاكلنا، يعني تكون يعني حتى يعني النخب نقولوا، حتى لو يكون الزائر المسرح روائي او، لكنه يستفيد من هذه التجربة، وهذا هو ربما السر في المسرح مقارنة بباقي الفنون. فبالتالي نوع العرض ومدى تقبل الجمهور لهذه الافكار هو اللي يلعب دور، وبالتالي كي نشوفوا الجمهور بشكل كبير في المسرح نعرفوا باللي هذا العمل يستاهل، ندرسوه نجد أنه البساطة والطرح البسيط لبعض الأفكار في الأخير يبقى هذا هو السر في كل التوابل المناسبة لكسب أكبر عدد من المتابعين والمشاهدين وزوار المسرح، يعني الواقع بالأرقام.
أستاذ أمين، استراحة قليلة ونعود إلى هذا يعني أكثر تفاصيل على اختيارك لتجربة معينة، لأننا نريد أننا نقوم بعملية تشريح لتجربة معينة لتكون يعني الإفادة أكثر وضوح للمستمعين. استراحة ونعود. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ما زلتم معنا في حصة على الركح. العدد اليوم أردنا أن يكون حول الترويج للأعمال المسرحية، خاصة ونحن نعيش زمن السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي. يقاسمني هذه الحصة الأستاذ والناشط الثقافي والمختص في يعني عالم الترويج، ولديه باع في 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 الحركة المسرحية الجزائرية، الأستاذ أمين خلفات. أمين خلفات، في المحور الأول يعني وصلنا أنك قمت يعني بإعطائنا تجربة حية ميدانية حول عمل الأخير الذي قام به المسرح الوطني جنازة أيوب، وإن كان يعني الجمهور المتوافد بقوة. وانت يعني تحدثت وقلت انه ربما بساطة العمل المسرحي وكذا الذكاء المخرج، وين انه وضع الوحدات العرض المسرحي، سواء كانت كان هناك رؤية إخراجية، كان هناك سينوغرافيا، كان هناك موسيقى، كان ملابس، كان إضاءة، يعني ما خلاش انه يدخل في يعني يقوم يعني بعمل ساذج، وين أنه يقوم يعني بعمل مضحك من أجل الإضحاك، أو يعني الأعمال المستهلكة هذيك الخفيفة هذيك اللي شفناها. ربما احنا يعني أنا ما نش نحكم على أذواق الجمهور، ولكن كاين هناك أعمال اللي راهي تقدم مثلا خاصة في ليوان منشو أو في الستاند اب، وين يعني عبارة على حكايات فقط يعني، ولكن هذا لا يعني أنه الجمهور الاتجاه هنا يعني لازم احنا يا نقوم بعملية تحليل لماذا هذا الجمهور يذهب إلى هذا النوع من المسرح، ويكون يعني المسرح الآخر مسرح الأكاديمي البحث المبني على بحوث كلاسيكية أو بحوث فيها يعني الجانب الإنساني، يكون فيها جمهور قليل جدا. يعني هنا وين هو هذا الخلل هذا؟ وين راك تشوف انت يا يعني كعندك تجربة في ترويج الأعمال، وين يعني الشيء اللي خلى أن الجمهور يذهب لعمل معين ولا يذهب لعمل
الآخر؟ ربما هذه تحدث عندنا في الجزائر، هذا الشرخ بين الأعمال الأكاديمية والأعمال التجريبية والعميقة، واللي في مدارس يعني فيها نوع من العمق، مقارنة بالأعمال الكوميدية. يعني نشوفه في المسارح في العالم كامل، الجمهور يتذوق كل الأنواع، هذا الكوميديا، وأيضا يحب أنواع العروض اللي فيها عمق. هنا في الجزائر هي فقط مسألة تسويق وترويج للعرض. نحكيه على الكوميديا، مثلا تجربة أحمد رزاق في جنازة أيوب، اشتغل على الترويج بشكل محترف يعني مع يعني درافير المسرح الوطني. كيف كان يعني الاشتغال على الترويج بالصوره، يعني نطرح اليوم صوره غدا فيديو، مره يعني كواليس، شويه غموض شويه تشويق، في الاخير اعطت نتيجه. وانه الجمهور، انا تخيلت لو ما اشتغلش بخطه ترويجيه للعمل المسرحي ما كناش نشوفوا هذاك الجمهور على مستوى القاعه. يعني المسرح الوطني يحتضن اعمال مسرحيه، كاين اعمال مسرحيه يكون فيها الجمهور وكاين اعمال مسرحيه ما يكونش فيها الجمهور، لاسباب انه على كل مسرح او فرقه او اي تعاونيه ثقافيه متخصصه في المسرح ان تجعل الترويج للعمل المسرحي جزء من الخطه منذ البدايه، وليس مجرد يعني بعد ما ننتهي من العرض نبدا نقوم بفيديوهات، يعني حتى قبل ان يبدا العرض، حتى قبل ان يبدا التحضير، يعني الناس تجلس حول النص يكون رؤيه واضحه، الرؤيه الخطه الترويجيه لهذا العمل. فبالتالي انا ما نشوفش كاين فرق بين كوميدي او تراجيدي او هذا مسرح اكاديمي، هي طريقه الترويج. لما الجمهور يحس، لما الجمهور يتابع يشوف قيمه كيفاش توصل الفكره
المتعة،
فانه راح يكون من الحضور وراح يجي للمسرح. انا هذه بكل بساطه، لان نشوفوا التجارب العالميه الجمهور يجيك في الكوميدي ويجيك في المسرح العميق يعني بشكل عام.
انا ترى الاستاذ امين انه حتى المختص في الترويج يجب دراسه يعني أيام البرمجة سواء الوقت أو الأيام، لأنه أنا حسب يعني اطلاعي يعني كيفية برمجة العروض أو التسويق لها يعني في بعض البلدان المتقدمة، هو أنه يجب عليه أن يعرف يعني ما يبرمج في المؤسسات الأخرى، يعني لازم يكون يعني ملم بكل البرمجة سواء كانت برمجة في الموسيقى، في المسرح، في حتى النشاطات الثقافية الرياضية سواء كرة القدم، حتى الأسواق الشعبية وكذا، باش ما يكونش هناك يعني يعرف منيح كيف يعني اليوم المناسب لتقديم هذاك العرض، لأنه ربما راح يكون مثلا كي نحنا يعني نقوم يعني بنعطوا مثال هنا بالجزائر العاصمة، ما كاين هناك عدة قاعات في العاصمة، وين أنه ربما يكون كلها كاين عندها برنامج، كيفاش حنا أنه يكون دراسة مثلا في أنه يتماشى البرنامج مع الترويج لكي ما يكونش هناك تداخل، وكون يعرف بليه أنه هذاك العرض يفوت في هذاك اليوم، لأنه ما كان إحنا نعيشه أنه كان هناك الكونكيرون، كان هناك
تنافس
في البرمجة. لذا يعني لازم على المختص في الترويج أنه يدرس، يكون عنده خطة وخريطة طريق كيفية إيصال هذاك البرنامج نتاعه، وما يكون يعني يتماشى مع البرامج الأخرى.
نعم، هذه تدخل في الذكاء في البرمجة، يعني أنك أولا كما قلت أنه يكون ملم بكل الأحداث، ملم أيضا بالجمهور. الجمهور مثلا نبرمج يوم الخميس ولا الجمعة ولا السبت، شوف الجمهور الجزائري، احنا نشوفه مثلا الجمعة يوم عطلة، يقول لك مهم أنه نبرمجوا يعني عرض فني يوم الجمعة. لكن بالنسبة في المخيال الجزائري المواطن، أنه يوم الجمعة يوم راحة، يوم عبادة، يوم يستعفى في الدار، يوم بالنسبة يقول لك يعني يوم الجمعة رغم أنه عطلة والناس هو اليوم اللي تقدر تخرج فيه الناس، لكن في المجتمع يوم الجمعة نريحه في الدار، يعني هذه في المجتمع الجزائري مهم أنه الإنسان يكون ملم بهذه النقاط المهمة. أنا أعتقد أنه البرمجة ب ب ب ب يعني على مستوى 3 أشهر أو 6 أشهر تكون هي الطريقة المثلى حتى يتم الترويج بطريقة تكون عنده الوقت. الإنسان اللي يشتغل على تسويق العرض يكون كاين الوقت باش يجعل هذاك العرض يعني في الصورة تاع المتابع أو المهتم في الشأن الثقافي. أعتقد أنه البرمجة مثلا تخيل عرض في ماي القادم ونشتغل له الترويج والتسويق من الآن، أكيد راح ممكن حتى نولي نبرمجه 3 أيام مع بعض والقاعة ممتلئة. فبالتالي نعتقد فقط لما تكون البرمجة سريعة وتكون ما فيهاش وقت وهذه اللي تخلق تشويش في التسويق للعرض. أما لما يكون كل شيء مدروس وكل شيء بخطة على المدى المتوسط، أعتقد هذا هو الشيء المناسب لتكون الأرضية مناسبة للعمل.
حقيقة نحن يعني نعيش في فترة يجب يعني فترة يعني فيها يعني تطور العلم والتكنولوجي، يعني راهو يعني تطور يعني في كل شهر يكون هناك يعني طريقة مثلى، طريقة جديدة، والمجتمع تاعنا راهو متواصل كثير مع الآلة وهي جهاز البورتابل، ونحن نشوف انه ألا تظن أنه حتى في المروج للأعمال المسرحية يختار الوقت المناسب الذي يكون يعني استهلاك السوشيال ميديا يكون كثير؟ مثلا احنا كي نشوفوا مثلا تلقى انه كاين وين اوقات مثلا وين كان يعني يكون عمل كثير وكذا، وكاين وين اوقات مثلا الفتره الليليه او الفتره التي يكون فيها يعني كاين هناك فراغات، وين انه الجمهور يلجا الى السوشيال ميديا لتكسير الروتين اليومي. هل ترى أنه هنا لازم على المروج أن يكون يعني يكون لديه خطة كيفية تقسيم العمل الترويجي، وين أنه يقوم حتى بدراسة الفئة العمرية التي يريدها للذهاب إلى لمشاهدة العرض؟
أكيد هو توقيت النشر مهم جدا في بالنسبة للسوشيال ميديا، وتختلف من بلد إلى آخر، هي ليست أرقام ثابتة. مثلا نحن في الجزائر اعتبر مثلا الساعة 7 مساء مهمة يعني يكون توقيت مناسب، لأنه أغلب المجتمع الجزائري يكون على بالهاتف المحمول، عكس مثلا أوقات العمل كما قلت، ولا أوقات وين الإنسان يكون فيها ضغط وفيها عمل وفيها أولويات. هذه من جهة. الفئة العمرية أكيد من خلال المحتوى، يعني محتوى الأطفال ليس كما المحتوى الكبار. العرض لما يكون يستهدف فئة شبابية يكون عنده إيقاع، فئة بشكل عام مثلا كما نحكي الأندلسي والشعبي مثلا، هذه العروض الفنية تستقطب العائلات عندها شكلها المناسب. فبالتالي أكيد التوقيت مهم جدا في النشر، قادر تخدم محتوى في المستوى لكن النشر ما يكونش في التوقيت المناسب فما تلقاش رواج أو يوصل لأكبر عدد من المتتبعين.
في الترويج احنا دوكا نتكلموا نتحدثوا كثير على الجانب الايجابي في الترويج. هل يعني في الترويج يعني في الوسائل الرقميه هذه، هل فيها يعني ايضا الجوانب السلبيه؟ السلبية مكشوف بأنه ربما يأتي يوم أننا نعيد النظر في طريقة الترويج ونرجع للأساليب التقليدية القديمة.
ربما، لما لا، كل الاحتمالات واردة في العصر. أكيد كاين أمور كثير سلبية، خاصة عندما نشوف إحنا المحتويات الموجودة على الإنستغرام والتيك توك والمحتويات التهريجية ونسب مشاهدة عالية، ويعني نشوف أهم شيء بالنسبة لي هي أن المؤسسات الفنية الثقافية يكون عندها محتويات بالشكل الكافي، بالشكل يعني جودة عالية. إحنا نشوف أعمال مسرحية فيها النجوم لكن لا تستغل على منصات الإنستغرام والتيك توك. ففي هذه المساحة الشاسعة للفضاء الافتراضي، لما تخلي الفراغ راح يمتلأ بأشياء غير مؤسساتية غير أكاديمية. احنا نشوفه ترند يعني على أساس أمور تتبع الكثير يعني من الهزل والتفاهة، وهذا لأنه الساحة فارغة. فلو تخيل كل المؤسسة الثقافية أي محتوى، أي تعامل مع فنان، أي نص، أي عرض تتناوله والناس يعني تنشر بشكل كثيف تولي الساحة ولا الفراغ هذاك نملؤه، بالتالي المشاهد راح تلحقوا إلا الحاجة نظيفة، لأنه في الأخير المسرح لما نتحدث عن المسرح هو وسيلة للترفيه وللتعليم أيضا، وأيضا لصناعة وعي صالح وعي إنساني. هذا هو الدور الأساسي للمسرح.
أمين، تشوف هذا أنه السبب الحقيقي هو في يعني في ضعف المستوى الفكري والثقافي للمتلقي، أو غزو السوشيال ميديا يعني تغات على المتلقي، أصبح حبيس ما هو موجود في المواقع.
أكيد حبيس ما يستهلك. فبالتالي نشوف أنا هذه الفكرة مهمة جدا، لأنه فيه دراسات أقيمت، يعني الكثير من الدراسات وربما يعرفوها الجميع أنه هذا التلقي المحتويات كثيرا من السوشيال ميديا، وخاصة يعني المحتويات التافهة حتى تكون بسيطة، تأثر على عمل دماغ والعقل، وتأثر يعني تسبب حتى تلوث، يعني تلوث، فأصبحت هذه المنصات تتحكم في المزاج العام وحتى في المستوى الثقافي والفكري للأجيال الجديدة والأجيال الصاعدة. فمن المهم نعود نرجع لهذه النقطة، مهم أنه نشتغل على محتويات في المستوى بالنسبة للمسرح، بالنسبة للباقي الفنون، حتى يكون للمشاهد فضاءات أخرى يتمتع بما هو فن، ما هو ثقافة. أما نبقى مكتوفي الأيدي أمام المحتويات اللي ربما محتويات سلبية بالنسبة للمتلقي وخاصة للأجيال الجديدة، فعلينا مراجعة هذا الأمر، وأهم مراجعة هي إعطاء الأولوية للتسويق والأدوات المناسبة، العدد التقني والعدد والفريق المناسب للاشتغال على محتويات ترفع من قيمة الفرد وليس العكس.
حديث شيق معك أستاذ أمين، استراحة ونعود بعد الفاصل. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ما زلتم معنا في حصة على الركح على أثير الإذاعة الثقافية الجزائرية. موضوعنا اليوم نتحدث على الترويج الأعمال المسرحية في زمن السوشيال ميديا، وضيفنا الكريم الباحث والناشط في النشاط الثقافي أستاذ أمين خلفات، الذي لديه تجربة في هذا الميدان. أستاذ أمين تحدث في الفترات السابقة حول كيفية الترويج ويعني الطريقة المثلى التي يريدها إيصالها للمتلقي. أستاذ أمين، لكي يستفيد المستمع الكريم حول تجربة المسرح، أو هل أحسن المسرح الجزائري استغلال السوشيال ميديا، يعني هل تجاربه كانت ناجحة؟ هل هناك يعني استراتيجية واضحة في عند بعض المؤسسات؟ يعني هذه كلها هذه هل ترى أنك أنت يعني هناك ندخلوا مثلا احنا في صدد يعني ورنا يعني كان هناك عدة ملتقيات قامت بها وزارة الثقافة والفنون كيفية إدخال يعني المؤسسات في الاقتصاد الثقافي، يعني ترجع يعني المادة الفنية تخضع للعرض والطلب وتخضع حتى في تدخل في العملية التجارية. أنت يعني يعني عندك تجربة في هذا الميدان، كيف ترى الخطة المثلى التي يتبعها كل يعني المؤسسات الثقافية وخاصة المسرحية لكي تكون مؤسسة تجارية، ولكن يجب أخذ بعين الاعتبار الجانب الفني؟
أكيد بالنسبة للسؤال هل أحسن المسرح الجزائري استغلال السوشيال ميديا، بشكل عام الاستغلال لا يزال جزئيا أو فرديا، يعني بشكل عام توجد مبادرات ناجحة في هذه العملية، لكن ربما تحتاج إلى القليل من المنهجية. غالبا ما يستعمل الفضاء الرقمي كلوحة إعلانيات لا كمساحة سرد وتفاعل، مع غياب واضح للتخطيط طويل المدى، بما معنى أنه نشوف عرض ننجح فيه من ناحية الترويج، نشوف عرض آخر نتيجة تكون غير مرضية أو يعني دون يعني ما تلحقش للمستوى المطلوب. فبالنسبة لي أنا باش ندخلوا هذه الفكرة في العملية الصناعة، في عملية الصناعة الثقافية وين يتحول المنتوج الثقافي إلى منتوج قابل للبيع، لازم نستعمله كنفس الأسلوب كما نبيع بضاعة تجارية ملابس أو نفس تخضع نفس الشروط. الجانب الفني، الجانب الفني يبقى على حسب الاختيارات المؤسسة بحد ذاتها. كاين مؤسسات وين مثلا مخرج ينجح في عروضه، يكون ناجح في العرض تاعو وتتعامل معه بشكل دائم، يعني ما نقولوش بشكل دوري في السنة، ولا على الأقل تعطي له فرصة، يعني تعطي له فرص متجددة كل سنة، لأنه الأعمال تاعه والمشاريع تكون ناجحة. نحكي على الجانب الفني. أما الخطة الترويجية والتسويقية للعرض لازم دائما تكون تماشية بنفس القوة بنفس المستوى مع ذاك يعني المخرج أو الفريق الفني للعمل. صافي ما تذبذب، يعني مرات نديروا عمل ناجح ومرات عمل يكون متوسط، لازم ما يكونش، لازم دائما الفريق الناجح دائما ندعموه، لأنه رانا نتكلموا اليوم على مؤسسات ذات طابع تجاري.
ولكن أستاذ أمين، لكي نحافظ على الذوق الفني عند المتلقي عند الجمهور، ولكي لا نسقط في فخ السذاجة وإعطاء يعني المواضيع المستهلكة والمعطية الذي لا تخدم حتى الجمهورنا، ألا ترى أنه هذا لا يعني ما يكونش المؤسسات الثقافية ما تكونش هي يعني ما يكونش عبء على المؤسسات المسرحية؟ كاين هناك يعني مؤسسات أخرى التي ترافق العمل الفني المسرحي، مثلا دور المؤسسات التربوية أو المؤسسات الجامعية أو حتى الحي وكذا العائلة، وأنها يكون هناك حتى البرامج التي توضع في 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 في, في المؤسسات التربوية، وإنها تخلق يعني جمهور متذوق للفن، وكذا لديه مستوى معين لمشاهدة العرض وحتى تعطيه سلوك للذهاب إلى المسرح وكيفية مشاهدة العرض. وين هل تشوف يعني هنا ما يكونش هناك الخلل في 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 يعني في إعطاء يعني باش يكون هناك العرض الجاد يعطيه حقه؟
أكيد هناك تحكي لنا على أنه صح الجميع، المسؤولية على الجميع وليست فقط على المؤسسة المسرحية. المؤسسة المسرحية أكيد هي التي تنتج وهي التي تقدم العمل الفني، لكن نحكي على الجانب كما المؤسسة التربوية الجامعية، كل هذه لما تكون هي أيضا مسؤولة أنه تخصص وقت للطلبة والتلاميذ للقيام برحلات للمسرح واكتشافية
ورشات تكوينية.
ورشات تكوينية أيضا. نعم. هذا يخلق هذا
صناعة الجمهور.
أكيد صناعة الجمهور. فبالتالي ترجع المسؤولية للجميع. يعني من أبسط
الإنسان يعني نظن أنه لازم يكون هناك مشروع ثقافي قائم بذاته
يعني.
لذا هذا المشروع هذا ليكون أنه لأنه إحنا يعني رانا في وقت يعني نقول باللي عايشين في وقت أصبح العالم قرية صغيرة وأنه كاين هناك بعض المواضيع التي تنتشر يعني في السوشيال ميديا. احنا يعني لكي نرجع يعني المسرح يشاهد على الخشبة ويجب على الجمهور يعطيه العروض المثلى, العروض التي تزرع له الخيال, تطور له الذكاء, تزرع له حتى الروح, الصورة الجمالية للحياة. لذا نظن أنه لدينا لازم علينا يعني عمل كبير وعمل جبار كيفية أنه المروج للأعمال المسرحية لديه لازم يكون هناك الطريقة المثلى, وثانيا الذكاء كيفية إيصال هذا المنتوج إلى المتلقي.
أكيد إحنا نبحث فقط على جودة الصورة, هي جودة الفكرة من الأساس, وتبقى الباقي الأمور التقنية هذا أمر مفروغ منه. أكيد هذا ما يعني هذا ما تكلمنا عليه يعني من بداية الحصة, أنه يجب أن تكون للمحتوى المسرحي مكانة في فضاء السوشيال ميديا وبقوة. لماذا نشوفه يعني مؤثرين من المنزل تاعه يولي عنده جمهور كبير ويتابعوه, حتى لو كان محتوى تاعه سلبي الجمهور يتبعوه. احنا نشوفه باللي مسارح بقوة أبو الفنون بمؤسسات, فقط يجب أن نولي أهمية كبرى لهذا الجانب, هذا القسم بالنسبة لكل المؤسسات, حتى نقوله فنية أو غير فنية. يعني كل يجب اليوم باش تكون صورة الأمة, صورة الدولة, صورة الشعب, صورة الفنانين تكون من خلال هذا الترويج المحكم الفني ليخدم بشكل إيجابي المنظومة كاملا. لكن أن نشوفه يكون فيه أوكي محاولات تلقى مؤسسة ناجحة في هذا الأمر, لكن إحنا لازم يكون كل المنظومة تشتغل على نفس المستوى فيما يخص هذا الجانب. يعني لما نتكلم على مكانة المسرح في السوشيال ميديا يتطلب عمل جبار وإيمان بأنه العصر اللي أنا فيه هو عصر الصورة وعصر العالم الافتراضي. وأعتقد أنه هذا قسم الترويج والتسويق للعمل الفني هو الصورة الخارجية للمؤسسة. يعني ربما حتى لو تكون المؤسسة عملها بسيط والترويج يكون ذكي وبأدوات في المستوى, راح نشوفوا صورة مضاعفة بعشر مرات على المؤسسة. يعني شوف يعني القوة تاع هذا العنصر مهم. فلك أن تتخيل عندما تكون المؤسسة مستثمرة في هذا الشيء والناس المناسبين في يكونوا هم على مستوى الاشتغال وتنفيذ مخططات المؤسسة, ترويج لأفكار المؤسسة وترويج لبرامج المؤسسة. هذا وش نحتاجه يعني اليوم.
لا ترى أستاذ أمين يعني في سياق يعني الحديث تأتي أسئلة وتأتي أشياء اللي ربما أنا في مكان المستمع, ألا ترى أنه يجب إعادة النظر في مكانة المروج يعني المختص في أعمال المسرحية والمشاريع المسرحية؟ احنا نعرف أنه في كل المسارح الجهوية كان هناك لجنة فنية في اختيار المشاريع. ألا ترى أنه يجب إعطاء فرصة أو إعطاء مكانة للمروج للأعمال المسرحية في اللجان الفنية؟ لأنه مهما يكون الاختيار يكون على أساس المسرحية أو مخرج، ولكن بعدها يكون هناك إنتاج وندخل في العملية الاقتصادية يعني التجارية والفنية. يعني احنا نفكر كثير من ناحية الفنية ولا نفكر من ناحية التجارية، وهذا هو يعني الهدف الأسمى لكل مؤسسة ذو طابع اقتصادي. احنا نعرف المصلحة، ألا ترى أنه يجب يعني التفكير في إعطاء يعني مكانة للمروج في يعني يكون عضو من أعضاء اللجان الفنية على مستوى المسارح الجهوية أو المسرح الوطني؟
أكيد، يعني فكرة جميلة، لأنه راح تطلع من قيمة هذا المجال، تعطي له أولا قيمة أنه يكون في اللجنة الفنية. أكيد اللجنة الفنية راح تكون يعني متكونة من ناس ونخب في الجانب
وفي
الفني.
وفي المعتاد كاين هناك يعني تلقى مخرج، كاتب مسرحي، سينوغراف، ناقد، ولكن ما كاينش هناك يعني شخص المناسب الذي يقوم يعني أن يقول أنه هذا العرض الذي هذا النص الذي اختير وهذه الرؤية ربما لا تتناسب مع الجانب ما تتناسب مع تتماشى مع المتلقي الحالي. يعني يطرح سؤال لماذا هذا المشروع في 2025 وإحنا يعني راح يدخلين السنة الجديدة؟ يعني هذه الأسئلة هذه لأنه لكي تعطينا المشروع الذي يكون يعني يكون جاد ويكون ما نقولوش احنا يعني يكون تجاري ويكون فني ايضا.
اكيد، وتعد عندنا زاويه جديده للنظر للمشروع الفني من جانب التسويق والترويج، جانب البحث عن المتلقي ودراسة الوسط الافتراضي يعني الجمهور ميولاته الآن. فأعتقد أنه تولي عندنا زاوية جديدة لرؤية المشروع الفني المقدم للنجنة. فكرة مهمة وتمنح فرصة الكثير من الناس، يعني كاين تجارب ناجحة في هذا الأمر، تعطي لهم فرصة باش يكونوا في هذا يعني في هذه الفكرة، في تطبيق هذه الفكرة، وأنه يكونوا جزء من اللجنة الفنية والجزء من الناس اللي يعني الناس اللي تتعامل مع العرض وتشوف وتختار العرض من بين مجموعة العروض المقدمة للجنة الفنية. أعتقد أنها فكرة مناسبة ونعطيه قيمة لهذا العنصر، عنصر مهم جدا اللي هو الترويج والتسويق الفني والإعلامي للأعمال المسرحية.
أستاذ، أنت يعني بما أنك أنا أعرفك أنك قريب جدا في الحركة المسرحية، سواء كانت يعني مع المؤسسات المسرحية وحتى الجمعيات والتعاونيات، هل لديك يعني نصيحة أو نصيحة لهذا العاشق للمسرح والفرق المسرحية والتعاونيات على استعمال الترويج واستعمال السوشيال ميديا لكي تنافس حتى المسارح الجهوية، وكذا حتى نعطيهم يعني فرصة أنهم يقومون أنهم بتعريف أنفسهم في أعمالهم، يعني ما تكونش يعني ترويج ارتجالي ولكن يكون ترويج فيه يعني مؤسس ويكون يعني منضبط ويكون يعني فيها خطة عملية واضحة تستطيع أن تكبر يعني في كل زمن يعني في كل زمن تتطور.
أكيد، أعتقد أنه الترويج يعني بشكل عام ويعني التسويق للعرض هو ما نعتبروش جزء من المشروع الفني ولا مرحلة،
ما يكونش يعني العنصر الشبابي ما يكونش في ارتجال في أكيد. العمل تاعه يعني يكون عنده يعني يدخل في العملية، ما يكونش أنه يشتغل من أجل الاشتغال، ولكن يجب عليه أنه يصل المادة تاعه الإبداعية إلى المتلقي، لأنه أرى أنه المدرسة الجمعيات والتعاونيات مدرسة قائمة بذاتها وهي المدرسة لتعطيه الولوج إلى عالم الاحتراف.
الاحتراف، نعود نرجع لهذه النقطة، لأنه الترويج لازم يكون يعني من أساسات العرض. يعني لما نحط النص كيما ندرسوه من الجانب الفني، من الجانب التقني، من الجانب يعني تشريح النص، يكون حتى على مستوى الترويج والتسويق. انا لما نشوف مثلا عرض فيه النجوم الصف الاول شيء على طريقته، شيء مثلا عندي عرض تجريبي فيه فنان معروف في الوسط الفني لكن الجمهور ما يعرفوش، الجمهور بشكل عام يعني ممكن هذا فنان تجريبي عنده سياق تاعه في طريقه التعريف، يعني كما قلت يكون في اللجنه الفنيه، يعني الجانب الترويجي والتسويقي لازم يكون في 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 بدايه المشروع او ضمن النقاط الرئيسيه والاساسيه للمشروع المسرحي الفني.
أستاذ أمين، سعدت كثيرا بلقائي معك في هذه الحصة، أتمنى لك التوفيق في مشوارك المهني. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في الختام، المسرح لا يفقد روحه إذا دخل عالم السوشيال ميديا، بل قد يجد فيه جسرا جديدا نحو جمهوره، شرط أن تبقى الخشبة هي الأصل، وأن يكون الترويج خادما للفن لا بديلا عنه، لا بديل عنه بين الركح الواقعي والركح الرقمي. يبقى المسرح فعلا إنسانيا حي ينتظره الجمهور، والجمهور اليوم يعيش أيضا على السوشيال ميديا. نأمل أن تكون هذه الحصة قد فتحت أفقا جديدة لكل من يسعى للإبداع أو للفهم أعمق للمسرح. ستار،
هنا حيث تنصت الجدران لصوت الممثل.
سيداتي أوانيسي سادتي، أولا وقبل كل شيء مرحبا بكم، ثانيا ما تظنوش اللي دخلت لهنا بسهولة، الضوء الأحمر في كل الطرقان.
هنا حيث تنبض الخشبة بالحياة.
أهلا أهلا أهلا
هنا على الركح نميت الستار على عوالم من الشغف والإبداع ومن نبض النصوص وصدى الأداء. نأتيكم سهرة كل سبت مع الأستاذ جمال قرمي، إخراج عصام بن فطون.